شبكة بصائر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في شبكة بصائر والمجموعات والشبكات المتعاونة معها. نحييكم في بداية درسنا الأسبوعي في الفقه المالكي وفي رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ويشرفنا باسمكم جميعا أن نرحب بفضيلة شيخنا الشيخ الحمد والأحمد المختار إمام جامع ومجمع السبطين في مقاطعة التوجنين قرب سوق أول الحسن، ونتابع مع الرسالة. وقد وصلنا شيخنا الكريم، وصلنا في هذا المتن إلى باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه. ويقول المؤلف هنا: ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر وإغماضه إذا قضى، ويلقن لا إله إلا الله عند الموت إلى آخر هذا المتن. شيخنا حياكم الله، محييكم، نبدأ إن شاء الله درسنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. كما سمعتم الليلة مع الجنائز ما يفعل بالمحتضر. بوب ابن أبي زيد قال: باب ما يفعل بالمحتضر في غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه. ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر. لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معروق رضي الله عنه، قالوا: توفي وأصاب بثلثه لك يا رسول الله، وأصاب يوجه للقبلة لما احتضر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصاب الفطرة، قد رددت ثلثه على ولدي. ما ذهب وصلى عليه وقال: اللهم اغفر له وارحمه وادخله جنتك وقد فعلت. البيهقي والحاكم وقال: حديث صحيح. ولا أعلم، قال الحاكم، ولا أعلم في توجيه المحتضر للقبلة غيره. قال المؤلف: وإغماضه إذا قضى، لحديث أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة قد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. رواه مسلم. ولحديث شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح. وقولوا خيرا، فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت أحمد وابن ماجه والحاكم والبزار والطبران في الأوسط. قال المؤلف: ويلقن لا إله إلا الله عند الموت. لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم أربعة. قال المؤلف: وإن قدر على أن يكون طاهرا وما عليه طاهر فهو أحسن، إكراما للملائكة الذين يحضرون الميت، كما قال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قال ابن عباس: هم أعوان ملك الموت. رواه ابن أبي شيبة. وجاء في حديث مرفوع أنه 500، لكنه رواية الرقاشي وهو متروك. قال المؤلف: ويستحب أن لا يقربه حائض ولا جنب. قال المؤلف: ويستحب أن لا يقربه حائض ولا جنب، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب، كما في سنن أبي داود والنسائي والحاكم من حديث علي، ولما رواه الطبراني من حديث ميمونة قالت: قلت يا رسول الله، هل يرقد الجنب؟ قال: ما أحب أن يرقد إلا أن يتوضأ، فإني أخاه، يعني إن نام بلا وضوء أن يتوفى فلا يحضره جبريل. في مصنف أبي شيبة قالوا: كانوا إذا حضروا الرجل يموت أخرج الحية. قال المؤلف: وأرخص بعض العلماء في القراءة عند رأسه بسورة ياسين في حديث معقل بن يسار: يقرأوا ياسين على موتاكم. أبو داود وابن حبان وأحمد بلغ ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وقرأها على موتاكم. ونقل من العربي عن الدار قطني أنه قال في هذا الحديث إنه ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح. وقال يا محمد في المسند: كانت المشيخة يقولون إذا قرئت عن ياسين لميت خفف عنه بها. وأسنده الديلمي في مسند الفردوس: ما من ميت يموت فيقرأ عنده ياسين إلا هون الله عليه. أخرجه أبو الشيخ في فضائل القرآن من حديث أبي ذر ولم يكن قال من أبي زيد ولم يكن ذلك عند مالك أمرا معمولا به لضعف الحديث ولعدم وصوله إليه. قال المؤلف: ولا بأس بالبكاء بالدموع حينئذ. حديث ابن عباس: مات زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت النساء فجعل عمر يضربهن بصوته فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: مهلا يا عمر. ثم قال: إياكن ونعيق الشيطان. ثم قال: إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله عز وجل ومن الرحمة، وما كان من اليد واللسان من الشيطان. أحمد. ولما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة بكى وبكى الناس لبكائه. ثم قال: ألا تسمعون أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. متفق عليه. وكذلك بكى لما وقع رفع إليه ابن بنته نفسه تتقعقع كأنها في شن. قال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة من جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. اتفق عليه. حديث السلام. قال ابن أبي زيد: وحسن التعزي والتصبر أجمل لمن استطاع لأحاده الواردة في فضل الصبر، وهي كثيرة مفردة بالتأليف. قال المؤلف: وينهى عن الصراخ والنياحة. حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من الكفر بالله: شق الجيء والنياحة والطعن في النسب. ابن حبان والحاكم وفي صحيح مسلم بلفظ اثنان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. حديثه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلي الملائكة على نائحة ولا مرنة. رواه أحمد بإسناد حسن. ولحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. اتفق عليه. قال المؤلف: وليس في عن غسل الميت حد، ولكن ينقى ويغسل بماء وسدر ويجعل في الآخرة كافور. حديث أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، قال: أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن بماء وسدر ويجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. حديث رواه الجماعة. قال المؤلف: وتستر عورته لإجماع على حرمة النظر إلى عورة الميت. ولحديث علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فخذك ولا تمر إلى فخذ حي ولا ميت. أبو داود وابن ماجه والحاكم والبزار والدارقطني. وفي إسناده مقال. قال المؤلف: ولا تقلم أظفاره ولا يحلق شعره، لأن هذه الأشياء للزينة قد استغنى الميت عنها، ولأن أجزاء الميت محترمة فلا تهتك بذلك. ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في هذا الباب شيء، كما قال النووي المصنف عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حماد عن إبراهيم هذا السدرك اللاكي في مصنف عبد الرزاق عن عائشة أنها رأت امرأة يكدون رأسها بالمشط، قال: علام تنصون ميتكم. رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار. أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي به، رواه عبيد القاسم بن سلام وإبراهيم الحربي في غريب الحديث، وعن هشيم أبي مغيرة عن إبراهيم عن عائشة أنها سئلت عن الميت يسرح رأسه وقالت على ما تنصون ميتك؟ قال أبو عبيد مأخوذ من صوت الرجل أنصوه نصوا إذا حددت ناصيته، فأرادت عائشة أن الميت لا يحتاج إلى تسريح الرأس لكي منزلة أخذ من ناصية، كأنها كرهت ذلك إذا سرحته بمشط ضيق الأسنان، ويفيد أن ذلك لم يكن معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدعة، كما قال مالك: ما حديث فعلوا بميتكم ما تفعلون بعروسكم؟ قال أبو شامة في كتاب السواك: إنه غير معروف. قال ابن الصلاح: بحثت عنه فلم أجده. قال المؤلف: هو يعصر بطنه عصرا رفيقا ليخرج ما في بطنه من أذى، ولأن عليا فعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم لما غسله فلم يخرج منه شيء، فقال: بأبي طبت حيا وطبت ميتا، كما في المصنف من أبي شيبة والسنن البيهقي وغيرهما، ذلك مما يدل على أنه كان أمرا متبعا. روى الطبراني الكبير من حديث أم سليم مرفوعا: قال: إذا توفيت المرأة فأرادوا غسلها فليبدأ ببطنها فليمسح مسحا رفيقا، فليبدأ ببطنها فليمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى، كانت حبلى فلا يحركها. ذكر حديثا طويلا نحو، لكن قالوا حديث ضعيف مضطرب. وقال المؤلف: وإن وضئ وضوء الصلاة فحسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لغاسلات ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، رواه الجماعة من حديث أم عطية. قال المؤلف: وليس بواجب قياسا على غسل الحي. قال المؤلف: ولا بأس بغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة لإجماع، كاف المنذر وغيره. ولحديث عائشة: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول: ورأسا؟ قال: ما ضرك؟ لو مت قبلي فقمت عليك وغسلتك وكفنتك. أحمد والدارمي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والبيهقي. وأعله ابن إسحاق وتعقله الحافظ أنه لم ينفرد به، بل تابعه عليه صالح بن كيسان عند أحمد والنسائي. وروى أحمد وابو داود وابن ماجه عنها قالت: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء. وقصت فاطمة عليه السلام أن يغسلها علي وأسماء بنت عميس فغسلاها، وهو الشافعي والدارقطني وأبو نعيم في الحلي والبيهقي من طرق هو حسن. وصوك الصديق أن تغسله أسماء بنت عميس فغسلته، كما في السنن البيهقي وموطأ مالك. قال ابن عباس: الرجل حق أن تغسله امرأته. قال المؤلف: والمرأة تموت في السفر لا نساء معها ولا محرم من الرجال، فليمم رجل وجهها وكفيها، ولو كان الميت رجل يمم النساء وجهه ويديه للمرفقين. حديث واثلة من أسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ماتت المرأة مع القوم تيمم كما يتيمم صاحب الصعيد الصلاة. ابن عساكر من طريق بشر بن عم بكار بن مكحول، وإسناده في غاية السقوط. وخرجه أبو داود في المراسل من وجه آخر عن مكحول مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم غيرها، وبالرجل مع النساء ليس معهن غيره، فإنهما ييممان ويدفنان وهما وهذا منزلة من لا يجد الماء، كما قلت. ولشبه أنه موقوف على مكحول. في الموطأ عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا ماتت المرأة، فذكر نحوه. قال المؤلف: وإن كانت امرأة من محارمه غسلته وسترت عورته، لأن جسد الرجل ليس بعورة، ويالك أبيح له كشف جسده بحضرة ذوات محارمه من النساء. عالم اللي هو إن كان مع الميتة ذو محرم، مع الميتة ذو محرم غسلها من فوق ثوب يستر جميع جسدها. الميتة اللي ما فيها الروح، الميتة اللي كان فيها الروح سابقا، إنك ميت، هذا اللي حي قالوا إنك ميت، إن جسدها عورة ما عدا الوجه والكفين، ما عدا الوجه والكفين. قالوا اللي هو يستحب أن يكفن الميت في وتر 3 أبواب أو 5 أو 7، وما جعله من إزرة وقميص وعمامة، ذلك محسوب في عدد الأهواب الوتر. قد كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أهواب بيض سحورية أدرج فيها إدراجا صلى الله عليه وسلم. خرجوا الجماعة من حديث عائشة بلفظ كفن في 3 أهواب بيض سحورية جدد يمانية سفيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا. قال أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب بن عمرو عن إبراهيم قال سئل جابر بن زيد عن الميت كم يكفن من الكفن، قال كان ابن عباس يقول ثوب أو 3 أهواب أو 5 أهواب. قال المؤلف ولا بأس أن يقمص الميت ويعمم. حديث عبد الله بن عمر أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك وكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه، لحديث متفق عليه. قال ابن عمر الميت يقمص ويزر ويلف فيه الثوب الثالث، هل يكون إلا ثوب واحد كفن فيه؟ رواه مالك. كان الحسن يقول، الحسن البصري قولوا في الميت توضع العمامة وسط رأسه ثم يخالف بين طرفيها هكذا على جسده. قال ابن سيرين يعمم كما يعمم الحي. قال المؤلف وينبغي أن يحنط ويجعل الحنوط بين أكفانه وفي جسده ومواضع السجود منه. حديث ابن عباس في المحرم الذي وقصت راحلته، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخملوا رأسه، فإن الله تعالى يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه الجماعة. فيه دليل على أن استعمال الحنوط الميت كان متبعا معروفا، إنما نهي عنه لأنه كان محرما. وأوصى علي أن يجعل في حنوطه مسك، قال هو فاضل حنوط النبي صلى الله عليه وسلم. وابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال يوضع الكافر على موضع السجود الميت، في الباب عن سلمان وأنس والحسن بن علي. قال المؤلف ولا يغسل الشهيد في المعترك ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه. حديث جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد ما يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشر له إلى أحدهما قدمه في اللحد وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليه. رواه البخاري والأربعة إلا أبا داود في باب عن أنس بن عباس وغيرهما. إلى هذا الحد تنتهي الدرس إن شاء الله، أملا في أن شاء الله تأتي بقية في الدروس المقبلة. نرجو من الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، أن ينفعنا بما علمنا، أن يتقبل منا. تنصحكم عن هذه الدروس اللي مسجلة عندكم في هذه الأجهزة، قادين تموا تراجعوها من خلال تموا، لا تردوا الشريط وتسمعوا، ما يسمعوا حد مرة ولا هنتين هو عاطيه متسع وسامعه، ما بقى معه كامل، يبقى معه منه قدر، وهذا خير كثير. وحد قد يحفظ نص رسالة، أما اللي من اللي ساعد على فهم هذا اللي اختن النص يبقى يتطمس، وحد عسر عليه الحفظ قد بعد تم يراجع هذا، يعني يبقى معاه منه شيء تم ساعد على تأديس هذا الواجب كامل. صلى الله عليه وسلم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله.
إذن هكذا ينتهي درسنا الليلة، وباسمكم جميعا نشكر فضيلة شيخنا الشيخ الحمد الأحمد المختار، جزاه الله خير ونفع به وجعل هذا الدرس في ميزان حسناته، إلى لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب